بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل اللهم بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين، غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وهي حلقة ليست بالعادية، فإن موضوعها في غاية الأهمية. نعم، وكيف لا، وقد فوجئت في هذا الأسبوع على وجه الخصوص بأربع أو خمس حالات تتصل بي، إما مهاتفة وإما عن طريق الكتابة، والموضوع هو نريد الطلاق. هل ما نقدمه الآن من المبررات لفضيلتكم، هل يمكن أن يكون ذلك التبرير كافيا ليكون الطلاق في حالتنا طلاقا مشروعا دون مؤاخذة عليه من قبل الله تبارك وتعالى أو من قبل المجتمع؟ المهم، يعرضون حالات وكثير منهن يلح على الطلاق ولا يريد أن يستمع إلى النصيحة التي تطلب منهم أن يتأنوا وألا يتعجلوا بطلب الطلاق، لأنه ليس والله بالأمر الهين أبدا، وبخاصة إذا كانت الأسرة قد رزقت بالبنين والبنات. وبداية، تعالوا لنقرر باقتناع كامل في البداية بأن الطلاق في الشريعة الإسلامية هو نعمة من أعظم وأجل النعم. نعم، نعمة، نعم والله، ونعمة عظيمة، بل قولوا هي واحدة من المزايا التي ميز الله بها عز وجل الشريعة الإسلامية. بل اذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. كيف؟ إن غيرنا ممن يدينون بديانات أخرى أو بمذاهب بشرية أخرى يحسدوننا على هذه المزية التي أكرم الله بها المسلمين. نعم، هي مزية، لأنه يتحتم أحياناً أن يقع الطلاق ولا مفر من الطلاق. عندما نكون على يقين كامل من أن استمرار الحياة الزوجية أصبح أمرا مستحيلا، وأن الطرفين وأن الزوجين يخشيان ألا يقيم حدود الله، وهو المعيار الأساسي الذي إذا وصلنا إليه وخشينا على كلا الطرفين من الفتنة في الدين وعدم إقامة شرع الله تبارك وتعالى، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة بقناعة أصبح الطلاق فعلا أمرا مقبولا وأمرا حتميا لا فرار منه. وإذا حاولنا أن نفرض على الزوجين الاستمرار في الحياة الزوجية وقد وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في هذه الحالة، فإننا نعرض حياة الطرفين لخطر عظيم، فضلا عن أمر الفتنة في الدين وعدم إقامة شرع الله عز وجل في بيت الزوجية. ألم أقل لحضراتكم هو نعمة؟ بل ربما يفكر أحد الطرفين إذا لم يجد حلا وإذا لم يجد قبولا من المجتمع ومن الأقربين كذلك، لم يجد لديهم استعدادا للمساهمة والتفريق بين الزوج وزوجته لاستحالة العشرة بينهما إذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة واشتد الكرب بكليهما، ربما فكر أحدهما في التخلص من الحياة الزوجية عن طريق التخلص من حياته. وكثيرا ما حدث هذا، وكثيرا ما يحدث ذلك عند غيرنا كذلك. لهذا نقول هو نعمة من فضل الله تبارك وتعالى، ويكفي أن يعقب رب العزة في قرآنه العظيم على المتفارقين، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، من فضله، من كرمه، ويغير حالهما إلى أحسن الأحوال. يعني والله في هذا الأسبوع أخبرني أحدهم عن أمر يعرفه جيدا لأنه قريب من هذه الحالة التي يتحدث عنه. قال وصل الأمر بالرجل مع زوجته بعد مرور 15 عاما دون إنجاب، وصل الأمر معه: يا ابنة الحلال اسمحي لي أن أجرب حظي مع امرأة أخرى وأن أتزوج على أمل أن يمن الله عز وجل علينا بغلام أو جارية. فقالت له: إذا كنت مصرا على ذلك فلا مانع لدي، ولكن بشرط، أرجو أيضا أن تطلقني، ربما غير الله حياتي إلى أحسن الأحوال. لم تفصح تماما عن نيتها، ولكنها قالت: طلقني وأنت لك كامل الحرية في حياتك من بعدي. فطلقها وتزوج، وربما تزوجت هي كذلك في ذات التاريخ الذي تزوج فيه صاحبنا من المرأة الجديدة. ومن الله عليه بغلام من زواجه الجديد، ومن على الكريمة بنت الكرام أيضا بجارية من رجل آخر. ألم أقل لكم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته؟ فالطلاق إذن نعمة، ولكن حلقة هذا اليوم، وقد تأخرت في إذاعة عنوانها، حلقة هذا اليوم كما قلت بعنوان فكري 20 مرة قبل أن تطلبي الطلاق، بل فكري 60 مرة قبل أن تطلبي الطلاق. طلب الطلاق ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا. نعم، ولذلك لا نقدم عليه كما قلت إلا إذا كانت لدينا أسباب وجيهة ومقبولة وموضوعية ومقنعة. نعم، كما طلبه صاحبنا الذي حدثتكم عنه منذ قليل، والذي امتحنه الله وحرمه من البنين والبنات 15 عاما، ثم شاء الله أن يفرج كربه وأن ييسر أمره. عندما تكون هناك الأسباب الوجيهة فلا بأس ولا مانع، بل ربما كان أمرا طيبا أن يتفرق، أن يفارق كل منهما صاحبه. ولكن عندما يكون لدي الأبناء، عندي من الأبناء ما عندي، وعندي من البنات ما عندي، ثم فجأة ولأسباب واهية ولسوء التفاهم بين الزوجين، أو لمشكلة وقعت بين أفراد الأسرة أو بين العائلتين، لمجرد أن يحدث شيء من ذلك، وهو أمر يحدث في كل البيوت ولا يتوقف العقلاء عنده طويلا أبدا، وسرعان ما تسير الأمور على نحو أفضل بين عشية وضحاها، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ونجد لديها أو لديه نجد إصرارا على الطلاق. كل هؤلاء الذين يطلبون الطلاق ويصرون عليه ومعهم من الأبناء ما معهم، دون أن يفكروا في مستقبل أبنائهم، يعني أراهم ظلموا أنفسهم وظلموا أبناءهم معهم، وعرضوا أبناءهم لمستقبل مجهول لا يعلمه إلا الله عز وجل. أصعب ما يكون الطلاق عند وجود العيال. نعم، فمن حق ولدي علي، اسمع، من حق ولدي علي أن يعيش ويتربى بين والديه ودون مشادات ومشكلات ودون أصوات عالية وألفاظ جارحة. هذا حق ولدي علي، أن يعيش في بيئة سوية صحيحة كريمة، بيئة تستخدم لغة طيبة حتى ينمو وينشأ قاموس ولدي اللغوي نشأة صحيحة وسليمة وكريمة. من حقه أن يحيا تلك الحياة، وما دمت قد قبلت أن أتزوج أمه وأبديت استعدادي لمولده ولمولد أخته من بعده، هذه مسؤولية، ومسؤولية عظيمة ليست هينة. نعم، وهذا يفرض علي، أيها العقلاء انتبهوا يرحمكم الله، وجود الولد والبنت في الأسرة يحتم على أبيها وعلى أمها وعلى المقربين منهما أن يتقي الله، أن يتقي الله العظيم. كل هؤلاء في العيال، نعم، ما ذنب هذا الذي ولد في حجرك وفي بيتك؟ ما ذنبه أن تتركه مع أمه؟ وفي العادة ما يكون الحرمان من الوالد، يترك لها البنين والبنات غير عابئ ولا مهتم بأمرهم لتواجه الحياة بمفردها، والله أعلم بما يخبئه لها القدر. ونسأله، هل ستكون حريصا يا هذا على نفقة أبنائك بواقعية؟ بمعنى، هل ستلتزم بالإنفاق عليهم؟ هل ستلتزم بمبلغ محدد يكفيهم وبما يرضي الله تبارك وتعالى؟ وهل ستكون وفيا معهم، حريصا على زيارة أبنائك من حين لآخر، حريصا على فسحة أسبوعية معهم هنا أو هناك، ليكون ذلك التعويض الأقل من الحياة الطبيعية التي قدر الله عز وجل أن يحرم منها أبناؤك؟ نقول هذا ونحن نقرر في الوقت ذاته، وبناء على ما يراه خبراء التربية، أن التربية الصحيحة لا تكون إلا في أحضان والدين متفاهمين منسجمين. نعم، إذا أردتم للولد أو للبنت أن يعيش كل منهما حياة تربوية صحيحة متوازنة من كل النواحي، فإن ذلك لا يكون إلا بين والدين يعيشان في حالة اتفاق ووفاق كامل. الذي نسمعه والذي نراه يخالف ذلك تماما، ونادرا ما نسمع أن الأمور تسير سيرا طبيعيا وأن الوالد يتردد على أبنائه بانتظام ويؤدي ما عليه من النفقة بالتزام. هذا أمر استثنائي نسمع عنه من حين لآخر، ولكن غالبية ما نسمع في هذه الأحوال نسمع عن المعاناة وعن الخلاف وعن تعمد حرمان الوالد من أبنائه عندما يحين وقت الرؤية، نسمع عن أمور كثيرة، ونسمع أيضا كذلك عن عدم الوفاء بالتزاماته المادية، والأمر لا يخلو من قصص ومواقف. كل هذه المواقف بكل أسف تخالف شرع الله عز وجل وتخالف أصول التربية. نعم، إذن هي مرحلة من المعاناة الصعبة، ولذلك نقول أصعب ما يكون هذا القرار قرار الطلاق، عندما يمن الله على الأسرة بالبنين والبنات. في رؤوس أقلام دونتها لأستعين بها قلت: من حق ولدي علي أن يعيش في بيئة نفسية صحيحة بعيدا عن التوتر. نعم، الأصوات العالية بين زوجين مختلفين متشاكسين تؤرقه وترهقه وتسبب له من الأمور النفسية ما نراه في بعض الأبناء، نراه واضحا تماما، ونسأل عن سر هذا الاضطراب النفسي والتوتر عند الغلام أو الجارية، فنعلم يقينا بأن المشاكسات والخلافات والمشكلات والمشادات التي تقع بين أبيه وأمه هي السبب الأساسي فيما حدث أو ظهر عند الأبناء من التوتر أو الاضطراب النفسي أو كراهية الولد لأحد أبويه. من حق ولدي علي، اسمعوها يرحمكم الله، من حق ولدي علي أن أرضى بأمه وأن أرضى به وبأخته. نعم، من حقه علي أن يعيش في بيئة طيبة طيبة تقوم على الرضا بما قسم الله عز وجل. نعم، تقوم على الاستقامة والحياة الهادئة الطيبة. هذا حق ولدي علي، أن أرضى بأمه. نعم نعم، ارضى بأمه التي قدر الله عز وجل لك وأنت لا تزال جنينا في رحم أمك أن تكون فلانة، ابنة فلان، زوجة لك. هذا قضاء الله وقدره، وما قدره الله عز وجل لك هو الخير بعينه. نعم، لأنه اختيار الله، وما اختاره الله لك هو الخير بعينه. ورب العزة تبارك وتعالى والله لا يختار لعبده إلا الخير، فاتق الله اتق الله. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا أراد الله عز وجل أن تكون فلانة، ابنة فلان، زوجة لك، فاعلم أن الخير في ذلك إن شاء الله. ربنا الكريم لا يريد لعبده شرا أبدا، وما جاء شر مطلقا من قبل ربنا تبارك وتعالى. هذه ثوابت لا تقبل النقاش. فعلى العاقل الذي أكرمه الله ومن عليه بالولد أو بالبنت وابتسمت له الدنيا وابتسمت له الحياة وأصبح يعلق على كل منهما آمالا عريضة، نعم، من حق ولدك عليك كما قلت أن ترضى يا سيدي بها، وعاشروهن بالمعروف، تمام، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي والله العظيم، ربما هذه التي قارنت بينها وبين غيرها فظهر في عينيك شيء اعتبرته عيبا فيها، ربما كانت في أخلاقها وصبرها وحلمها أفضل من غيرها بمراحل، والمطلوب من المسلم العاقل العاقل الذي يريد الخير لنفسه ولأهله، المفترض فيه أن يرضى بما قسم الله له وأن يغض الطرف عن غيرها تماما، وأن يسأل الله عز وجل أن يرضيه بها وبما خرج أو بمن خرج من رحمها، ويتبع ذلك كذلك أن يرضى بأهلها الذين أكرموك وزوجوك وتشرفوا بالمصاهرة الكريمة وقدموها إليك على طبق من ذهب وأنفقوا ما أنفقوا وعلموها ولم يبخلوا عليها، وبعد ذلك كله كل الذي يرجوه أبوها أو كل الذي ترجوه أمها أن يسمعوا عنها كل خير في بيت الزوجية، وأن تكون محل احترام ومحبة في بيت زوجها، أبواها لا يريدان سوى ذلك، فاتق الله تبارك وتعالى وارض يا رجل، ارض يا رجل، والله العظيم ستجد عندها ما يجده كل رجل عند امرأته، نعم، وفيها كفاية من فضل الله تبارك وتعالى، مع وجود العفة والقناعة والرضا بما قسم الله تصل السعادة معها إلى ذروتها. نقول ذلك في سننا هذا بقناعة كاملة، نعم، وعندما نقوله أو نقول هذا الكلام بعد هذا العمر ينبغي لأبنائنا ومن يستمع إلينا ولمن يشاهدنا، من حقنا عليكم أن تسلموا بقناعة وبرضا، وأن تحمدوا الله ليل نهار على ما قسم لكم من بنات حواء، نعم، ترضى وتحمد ربك الكريم ليل نهار على هذه النعمة، وأن تغض الطرف تماما عن غيرها كما قلت منذ قليل. هذا يمثل الأساس المتين لحياة زوجية ناجحة ومستقرة وهادئة، نعم، تنتج البنين الطيبين الناجحين، وتنتج البنات الطيبات الناجحات الموفقات في بيئة تربوية سوية طيبة. نعم، من رؤوس الأقلام عندي نعمة الولد، حياة ما قبل الولد شيء، وما بعد الولد شيء آخر، شيء آخر تماما. قبل أن يولد لي الغلام أو تولد لي الجارية، كنا اثنين، أنا وزوجتي، وكانت لدينا الحرية في أمور كثيرة. لكن بعد أن أكرمني الله وأنعم بنعمة الولد أو البنت، وكلمة الولد كما تعلمون تطلق على الولد والبنت، قلت بعد أن أكرمني الله بهذه النعمة ينبغي أيها السادة الأكارم أن نأخذ مستقبل ابني وابنتي في الاعتبار في كل الأمور. نعم، بمعنى ألا أتوقف عند المواقف التافهة والمشكلات الهينة والعبارات أحيانا المزعجة، لا أتوقف عند ذلك، ولا أصنع من هذه المواقف الطارئة، لا أصنع منها مشكلة معضلة، لا، وإلا ستسوء الأمور وننتقل من سيء إلى أسوأ. فأحسن يا رجل الظن بها وسامحها في وقت الغضب إذا صدرت منها عبارة لا تليق بخطاب الزوج. تسامح لله عز وجل، وعليك كذلك يا ابنتي أن تتسامحي معه لوجه الله ولمصلحة الأسرة ومستقبل الأسرة ومستقبل الأبناء. الرجل وزوجته أولى الناس في هذه الدنيا أن يسامح كل منهما الآخر، وأن يعفو عن صاحبه فيما يصدر من أي منهما على مدار اليوم والليلة. أنتما تعيشان تحت سقف واحد على مدار يوم وليلة، وشيء فطري وطبيعي جدا أن يعرض لكل منكما ما يعرض من المتاعب النفسية ومن المشكلات اليومية. فمن الطبيعي جدا أن يصدر عني ما يزعج زوجتي، وأن يصدر منها ما يزعج زوجها كذلك. فإذا وقف كل منا للآخر ليسجل له وليتوقف طويلا عند كل موقف، إذن ستسوء الحياة، تتعقد جدا تلك الحياة، وربما استغل الشيطان، بل من المؤكد أن الشيطان سيستغل الفرصة ليملأ قلب كل منكما غيظا نحو الطرف الآخر. ويظل الشيطان في هذا المنزل حتى يصل إلى ذروة ما يسعده، وإن ذروة ما يسعده أن يفرق بينكما، أن يفرق بينكما. ولذلك إبليس الكبير يستقبل أبناءه من الشياطين المردة ويهنئ تهنئة كبيرة، يهنئ منهم من يستطيع أن يفرق بين المرء وزوجه، يقدم له تهنئة ما بعدها تهنئة. ألا تعلمون يا هؤلاء أن كلا منكما مقسوم للآخر، وأنه لا مهرب ولا مفر لأحدكما عن الآخر، وأن زواجكما اختيار الله وإرادة الله، وما اختاره الله لعبده هو الخير بعينه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. الحياة ليست زوجة، زوجة أدور في فلكها وأنشد لديها ما ينشده الرجال من أمور الشهوات والرغبات، إنها تؤدي دورا في حياتك، دورا في حياتك هو دور المساعدة لك، وهو دور الاستقرار لك، لتتفرغ لما هو أعظم وأجل. انتبه، لتتفرغ لما هو أعظم وأجل. وما هو الأعظم والأجل؟ الأمر الذي من أجله خلقك الله، الأمر الذي من أجله خلقك الله. فلماذا خلقك الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قضيتك الأولى في هذه الدنيا أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل ما يساعدني أن أؤدي ما خلقت من أجله لربي، يعني إيه؟ يعني قيمة كل شيء، قيمة كل شيء في حياتي مرهونة بما يساعدني على أداء واجبي الذي من أجله خلقني الله تبارك وتعالى. يعني كلما كانت زوجتي عونا لي في أمور ديني ودنياي اكتسبت منزلتها العالية عندي. كل من يساعدني أن أحسن أداء الوظيفة، أن أحسن أداء العبادة، أن أؤدي واجبي في هذه الدنيا وفي عملي الذي أتقاضى عليه راتبا، كل ما يقدم لي العون يكتسب قيمته من ذلك. فهنيئا لرجل من الله عليه بزوجة صالحة طيبة حريصة على أن تكون عونا له وعونا لأبنائه في تربية عياله على منهج الإسلام الحنيف، تساعد في تربيتهم دروسا وعلوما وقرآنا وسنة. انتبه رحمك الله، انتبه رحمك الله، فإن قيمة زوجتي في المقام الأول في دينها وأخلاقها وما تقدمه لي ولأبنائي ولأبنائي ولأبنائي. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.